مع بقاء عينه كثياب لدفع برد ودلو حبل لاستقاء ماء وجب على ربه بذله مجانا بلا عوض، لأنه تعالى ذم على منعه بقوله ويمنعون الماعون. الماعون كلمة لا زالت تستعمل إلى اليوم عند بعض الناس، مواعين جمع مواعين، ماعون اللي الأواني من قدر ونحوه، لكن في اللغة أعم من الأواني. الماعون يطلق على ما ينتفع به من قدر أو دلو أو فأس أو ما شابه ذلك، يعني ليس بشرط أن يكون من الأواني، لكن استعمال عرف الناس أو بعض الناس اليوم حصروه على الأواني. قال ماعون يعني ما قدر أو ما شابه ذلك أو صحن أو ما شابه ذلك، وإذا قال موعين اللي هي بمعنى الأواني فقط، هذا اصطلاح حصروه في بعض معانيه وإلا هو أعم. ويمنعون الماعون كلام التي ذكر المؤلف الدلو الحبل القدر الفأس ما شابه ذلك، فإن احتاج ربه إليه فهو حق به من غيره لتميزه بالملك. من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، هذا مع بقاء العين هذا لا شك ولا إشكال أنه يجوز بذله. إنسان برد بردا شديدا يكاد يموت من البرد، وآخر عنده ثياب زائدة، يجب عليه وجوبا أن يعطيه ما يدفئه، فإن مات أثم المانع، لأن هذا مضطر وهذا ليس عليه ضرر في البذل، لأن العين باقية يبذله مع بقاء العين. هذا ما في شك أنه يجب عليه إذا كان صاحبه في حالة ضرورة. والله تعالى عاب المنافقين وصل بهذا الوصف بمنع هذه الأمتعة التي لا تضر، الذين يراؤون فول المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، يمنعون الأواني أو الأشياء التي استمتعوا بها وليس فيها ضرر. سأل جاءك قال يا أخي أعطني فأسك لأقطع به شجرا وأعيده أحتطب به وأعيده، وأنت مستغني عنه اليوم، نقول لا بأس ادفعه إليه. ولو قال صاحب الفأس أنا أحتاجه اليوم، نقول تقدم حاجة المالك، تقدم حاجة نسيب إذا تساوت الحاجات، إذا كان حاجة هذا ضرورة فإن يقدم صاحب الضرورة، لكن إذا كانت الحاجات متقاربة فإن المالك معذور، تقدم حاجة المالك لأنه أحق بمتاعه. أما إذا كان مستغنيا عنه فيجب عليه أن يبذله. لو قال قائل هل يجوز أن يأخذ الأجرة على ذلك؟ يقول دخل فأنا أبذله لكن بأجرة، يعني إنسان يريد مثلا قدرا يطبخ فيه وكذا، قال أنا بروح البر عندك قدور عندك شنط عندك عدة البر أعطنيها يوم ويومين ورجعها لك، ويعني حافظ عليها ما يضرها، فهل يجب عليه البذل أو يقول أجره عليك؟ أنا أجره عليك، أنت محتاج وأنا صحيح أني لست بحاجة إليه لكن أجره عليك، شو المانع من التأجير؟ يقول هذا فيه تفصيل، إن كان صاحب المتاع قد أعده للتأجير فلا بأس، هذا عمله وهذه صناعته وهذا كسبه، أعد هذه الأمور اشتراها من أجل نفع الناس بأجرة، ويفعله الناس كثيرا، يؤجرون الفروش للأفراح، يؤجرون الأبايق والدلال والفناجيل والبيلات وما شابه ذلك، عدة الأفراح والمناسبات ما في مانع، ويسير إذا كان الطالب قادر على دفع الأجرة. أما إذا كان صاحب المتاع ليس معدا له للإجارة والطالب له مضطر وليس عنده ما يدفع أجرة، فإنه يحرم أن يؤجره، لأن هذا يجب بذله بين المسلمين ولا يجوز أخذ الأجرة عليه. إذا الفرق بين شخص هذا عمله لا يلام إلى أخذ الأجرة أنه عد نفسه لهذا العمل، وشخص لم يعد نفسه لهذا العمل فأخذ الأجرة معين. إنسان يسير في سيارته يقصد مكانا معينا يعني لقي رجلا في الطريق وقال أوصلني للمكان، نفس المكان رايح له أو قريبا منه، وقال تفضل أركب 20 ريال، ماذا يعد الناس هذا؟ مقبول ولا أمر غير مقبول؟ هذا يدل على رداءة النفس، يدل على الخبث وعدم حب نفع الغير، أنه ما عليه ضرر رايح إلى هذا المكان من العصر، وهذا يريد أن يحمله معه لنفس المكان. لو قال إيش المانع إني آخذ أجره؟ أليس الناس يحملون بعشر ريال بعشرين؟ أنا آخذ من اللي يأخذون أصحاب التكاسي وأصحاب الأجرة السيارة الأجرة. نقول هؤلاء أعدوا أنفسهم وهذا كسبهم، تفرغوا له وليس لهم قصد في الذهاب إلى ذات المكان، فهم معلوم هذا كسبهم ولا يعابون على ذلك. أما أنت فالأمر يختلف، أنت ذاهب من أصلك المكان ولست من أهل هذا العمل، لم تعد نفسك له، فأخذك الأجرة معيب، يدل على رداءة النفس، يدل على خبث النفس، على كراهية الإحسان للآخرين، مع أن هذا المال لا ينفع كثيرا، لأنه مال مقطوع يأخذه المرة وانت إلى أبو، لكن صاحب الأجر يأخذ من عشرة وهذا عشرة وهذا عشرة، فيجتمع له مال يغنيه ويكون مصدر رزقه. أما هذا ما ينفع إذا أخذ عشرة وعشرين في هذا العمل الذي لا يتكرر ولا يغنيه. إذا فرق بين من أعد نفسه فهذا معذور ومن لم يعد نفسه. طيب لو قال قائل إني أخشى أن يتلف هذا المتاع، إذا عرضت فلان وعرضت فلان وعرضت فلان فإنه مصيره يتلف، نقول أولا أن العارية نادرة وليست كل يوم والثاني يأتي شخص يستعير منك هذا المتاع، ثانيا أن الغالب أن هذا القدر لا يضر إذا طبخ فيه، هو معدل الطبخ، أطبخ فيه آلاف المرات ما يتأثر، فكونه يعني يتوهم أنه يضره شيء بعيد فإن هذا يجب. فإذا يجب على صاحب المتاع أن يبذله مجانا إذا كان مستغنيا عنه وأخوه بحاجة إليه ولم يعد نفسه للأجرة، يجب وجوبا إلا إذا كان هناك ضرر محتمل، هذا ما أمر آخر. جاءك شخص وقال أعطي سيارتك بروح مشوار الفلاني يوم أو نصف يوم أو أكثر وأقل، السيارة عرضة ليش؟ يعني التلف، السيارة عرضة حوادث والتلف وتتأثر إذا يعني قاد قيادة غير جيدة مثلا، فيمكن أن تمنع لأن هذا فيه ضرر محتمل، لكن قدر يطبخ به هذا الضرر فيه نادر والأمر فيه سهل فيجب بذله، لأن المعول يفهم منه أن أشياء زهيدة. هذه مسألة فيها خلاف فيها تفريع، لكن هذا ضابطها، الضابط الأول أن يكون الطالب محتاجا أو في حال ضرورة، الشرط الثاني أن يكون صاحب المتاع مستغنيا عنه وليس معدا للأجرة، الشرط الثالث أن يكون الغالب على الظن أن المتاع لا يتأثر ولا يضره الاستعمال. يوجد الشروط الثلاثة، شرط في الطالب، شرط في المطلوب منه، شرط في نفس المتاع، فإنه يجب بذله مجانا ويأثم إذا منعه. هذا خاص، إنه قد يقول قائل عندنا عموم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، هذا يقول ما طابت نفسي، نقول هذا نص عام، وقال تعالى ويمنعون المعون نص خاص، فيقدم عليه في مثل هذه الحالة، أن هذا خاص في المعون فقط بهذه الشروط. الشروط مضطر، صاحب العرية مستغني والعرية لا يضر الاستعمال، هذه الشروط. العادية يبدو أنه ينظر في الأمر، حتى العادية مثل الناس ما عندهم قدر كبير، جاءهم ضيوف جيران وقال بتروح ماشي قدر ب200 ريال 300 ريال، ونعرف جيراننا عندهم قدر كبير يطبخ فيه 20 شخص أو كذا، وقدر ما يضره، دقوا على الباب قالوا والله جزاكم الله خير أعيرونا قدركم عندنا ضيوف نطبخ ونرجعه، كميت ضرورة استدعوا راح يشترون قدر، لكن بلا مش قدر 200 ريال أو كذا، هذا القدر موجود وليس بحاجة إليه، هل يمنعونهم؟ والله هذا قدرنا وحنا أحرار فيه ما نعطيكم إياه، هذا يدل على خبث النفس، قدر موجود ولا وليس بحاجة إليه ولا يضر الاستعمال، وجارك بحاجة تقول لا ما نعطيك روح يشتر قدر ب200 300 ريال، يعني هذا يدل على خبث النفس، فمثل هذا حتى لو لم يصل حد الضرورة يجب البذل، لأن هذا مستغني وهذا محتاج والقدر يضره، إذن يجب البذل. لكن جاء طق عليك أعطي سيارتك، أبا أروح عليه ساعتين إلى الساعات وأرجع، يجب عليك تعطي السيارة؟ يقول لا، السيارة ثمنها كثير واحتمال الضرر وارد، فلا يلزمك أن تبذل سيارتك إن, إن, إن رضيت، وإلا يجوز أن تقول الله اسمح لي ما لم أعطيك السيارة، ما في شيء. فرق السيارة والقدر أو فأس أو حبل أو أشياء من القبيل. ثم قال أي في الأكل من الثمر المعلق: ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر، الحائط الجدار والناظر الحارس، فله من غير أن يصعد، فله أنا عندي فله كذا عندكم، فله يعني الأكل، فله من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل، نعم فعل جنفر، أن يأكل ولا يحمل، لما روي عن أبي زينب التميمي قال: سافرت مع أنس بن مالك رضي الله وعبد الرحمن بن صبر رضي الله وأبي برزة رضي الله عنهم، فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم، وهو قول عمر وابن عباس رضي الله عنهم. قال عمر رضي الله عنه: يأكل ولا يتخذ خبنة. وكون سعد رضي الله عنه أبى الأكل لا يدل على تحريمه، لأن الإنسان قد يترك المباح غناء عنه أو تورعا. وعن رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترمي وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك. صححه الترمذي لكن الحديث ضعيف، قال الحاشية ضعيف. وعنه: له الأكل إن كان جائعا فقط، لحديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: ايش معنى المعلق؟ يعني في الشجر، يعني بخلاف الذي قد جذب وأحرز، ثمر ما زال في الشجر أو في النخيل. ثمر المعلق، فقال: ما أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. ايش معنى الخبنة؟ أن يضع في ثوبه ويلف الثوب عليه، ولازال تسمى الآن خبنة، ولا لا؟ اللي في أسفل الثوب يلفون الثوب من أسفل ويخيطونه، تسمى خبنة، يعني اختلف التشكيل فقط، ولا نفس الكلمة، غير متخذ خبنة يعني لا يحمل بثوبه، لأن الإنسان في الغالب إذا لم يكن معه إناء وضع في ثوبه ولف الثوب وحمل ما وضعه في ثوبه، غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. ومن أخذ منه من غير ذي حاجة فعليه غرامة مثليه والعقوبة. قال في الشرح: وعليه أكثر الفقهاء. ولنا قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف منهم. يعني الصواب في هذه المسألة أن من مر ببستان وفيه ثمر أنه لا يأكل إلا مع الحاجة، لحديث عمرو شعيب عن أبي عن جده في ذكر هذا القيد، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال: من أكل بفيه، هذا شرط، أكل بفيه، معنى بفيه أي أكل في الحال، أنه أكل وضعه فيه مباشرة لم يحمله معه. من أكل بفيه ليس مراد أن يأكل بالفم مباشرة، لا، مراد أنه أكله في الحال، وضعه فيه في الحال. من أكل بفيه من ذي حاجة، شرط الثاني، هذا شرط، من ذي حاجة، الشرط الثالث: غير متخذ خبنة يعني لا يحمل. هذه ثلاث شروط. وفيه شرط رابع في حديث أبي سعيد الخدري عند ابن ماجه وسند صحيح رحمه الله، قال: إذا أتيت على بستان فنادي صاحبه ثلاث مرات، فإن أجابك فاستأذنه وإلا فكل غير مفسد. صار هذا شرط ثالث أو رابع. الشرط الأول أن يأكل بفيه، الشرط الثاني من ذي حاجة، غير متخذ خبنة، هذا نقول تأكيد الأول، ما نجعله شرطا مستقلا، وتأكيد للأول، بفيه غير متخذ خبنة المعنى واحد، إذا يأكل في الحال، والثاني أن يكون محتاجا، والثالث أن يستأذن إن كان صاحب البستان موجود ينادي صوت 3 مرات، إن أجابه استاذن وإن لم يجب أحد أكل. إذن هذا يدلنا على أن الأكل هنا يعني من باب التسامح، وقد يكون هذا من سبيل محتاج مر بهذا الحائط محتاجا، هذا من باب التسامح بين المسلمين، أخوك محتاج وأنت قد أنعم الله عليك بهذا الحائط والثمار الكثيرة وهو لم يأكل قصدا، يعني ما جاء قاصدا، يعني بعض الناس مثلا يذهبون يعني يسمونها الكشتة يكشتون إلى المزارع ويأكلون من الثمار، هذا ما يجوز. ليش؟ يعني أولا أنهم ليسوا بحاجة، هم جاءوا مقصود للأكل، هذا حرام. لكن إنسان احتاج كان مجتازا سواء في سفر أو خرج لحاجة ومر بهذا الحائط وليس معه طعام، هذا المحتاج الآن. أما إنسان يخرج من بيته يذهب إلى النزهة ويذهب إلى هذه المزارع، هذا حرام وهذا يكثر أيضا. فمن حق أصحاب المزارع أن يمنعوا هؤلاء من دخول مزارعهم وأذيتهم، لأن هؤلاء يأتون كثيرا، يخرجون للنزهة ويكثرون وجاءوا بقصد الأكل وقد يكون معهم طعامهم لكنهم يريدون يتفكهوا، هذا ما يجوز، هذا ظلم صاحب البستان وضياع لماله، هذا مال صاحب البستان. لكن فرق من هذا وبين شخص مر مسافر ومر بهذا البستان وهو محتاج يسمع طعام، هذا أشبه بالضيافة، لو نزل على صاحب البستان وجب عليه أن يضيفه، هذا أشبه بالضيافة، عامر محتاج ما جاء على قصد الأكل وبحاجة، فلا بأس أن يأكل ما يسد حاجته فقط ولا يحمل، ويصوت لئلا يساء بالظن، لأن لو رأى صاحب البستان ربما جاء وضربه دخل معه في مشاكل، استأذن حتى يدفع عن نفسه الشر، استأذن يصوت، فإذا لم يجب أحد معناه أن البستان ليس فيه أحد فيأكل ما يسد حاجته ويمضي. إذن هذا هو الراجح. وقد نضيف شرطا رابعا، الشرط الثلاثة أكل فيه من ذي حاجة بعد أن يصوت، والرابع أن لا يكون على البستان حائط، بعض البستان عليها جدار ما يجوز تصور الجدار ولو كان محتاجا، أو عليه شبك لا يجوز أن ينط الشبك ويدخل البستان ما دام أنه محرز، فهذا دليل على صاحبه أن صاحب البستان يمنع من الأكل وليس له ذلك. لكن لم يكن عليه حائط فهذه قرينة أن صاحب البستان متسامح، وإلا لو أراد أن يمنع الناس لبنى حائطا أو وضع حاجزا من شبك ونحوه، فإذا لم يوجد شيء دل على أنه متسامح فله أن يأكل بالشروط السابقة. لا، التراب اللي ما يرد البشر، التراب موضوع اللي يرد السيارات، تدخل السيارات تفسد المزرعة، حاجز الترابي هذا ما يمنع البشر، لكن إذا وضع شيئا يقصد منه منع الناس، يفهم الآكل أن صاحب المزرعة لا يريد أن يأكل أحد. مثل الاستراحات، الاستراحات عليها جدران حوائط، قد يكون الجدار طويلا أو قصيرا، فلا يجوز لأحد أن يتصور الجدار ويأكل، هذا تعتبر سرقة وفيها القطع، وأنا مرت معنا في باب السرقة. هذا مثل اللي ما في حائط، إذا كان مفتوح 24 ساعة الناس يعرفون أن دائما الباب مفتوح ليس للحاجة، أنه قد يفتح للحاجة، إنسان خرج سيارته وسيعود عن قرب فترك الباب مفتوح ليعود ساعة أو ساعتين، لكن إذا عرفت أن هذه المزرعة الأبواب مفتحة دائما هذا معناه أن صاحب المزرعة متسامح، والناس يختلفون. ثم قال فإن كانت محفوظة لم يجد الدخول. قال ابن عباس رضي الله عنه إن كان عليها حائط فهو حريم، حريم يعني يجعل لها حرمة، فلا يجوز أن تنتهك فلا تأكل، هذا واضح. وكذا إن كان ثم، إيش معنى ثم؟ بل هناك. وكذا إن كان ثم حارس لدلالة ذلك على شح صاحبه به وعدم المسامحة. وكذا الباقلاء والحمص وشبههما مما يؤكل رطبا وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان، إحداهما يجوز لحديث سمرة رضي الله عنه في الماشية صححه الترمذي وقال العمل عليه عند أهل عند بعض أهل العلم، والثاني لا يجوز لحديث ابن عمر رضي الله عنه لا يحلب أحد ماشية أحد إلا بإذنه، الحديث متفق عليه. الماشية الصواب أنها مثل المزارع، إذا كان هناك راعي فلا يجوز إلا باستئذانه، إذا لم يجد أحدا يصوت. في حديث سعيد رضي الله عنه ابن ماجه في ذكر الماشية قال إذا مررت بماشية فصوت ثلاث مرار، فإذا جابك أحد فاستأذنه وإلا فاحلب واشرب. فكذلك الماشية مثل الزرع، إذا مر بماشية وهو محتاج ويصوت فإن لم يجب أحد حلب قدر حاجته ويشرب في الحال ويمضي ولا يحمل معه. إذا نقول هذه مثل هذه، هذا ماله الثمار وهذا ماله اللبن الذي في ضروع الماشية، فلا فرق بين الماشية وبين الثمار. ناقص على قوله تجب ضيافة المسلم إلى آخره. نسأل الله تعالى رزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.